إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل أيام أصاب الناس زلزال، أصاب هذا الزلزال أطراف إيران وأطراف العراق والكويت وقليل من السعودية، لكن في الحقيقة هذه آيات، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى يرسل الآية تلو الآية. نعم، التحليل الطبيعي أنها حركة قشرة أرضية وحركة أرضية ووقوعنا على حافة زلازل وشريط زلازل، لكنها لا تقع إلا بإذن الله وإرادة الله. الله سبحانه وتعالى يرسل الصواعق، والله تعالى يصيب أقوام بخسف، ويصيب الناس بالريح الصرصر العاتية، ويصيب الناس بكثير من الآيات، إنما هي للتخويف حتى يرجع الناس. لكن مع الأسف يتخذ الناس بعض الآيات للسخرية، ويؤسفنا في الحقيقة أنها لما وقعت الزلزلة، وإن كان أصاب الناس قليل وأصاب الناس كثير في إيران، فمات أشخاص نسأل الله تعالى لهم الرحمة، وجرح وهدمت بيوت، وتشرد آلاف من البشر، وهذه قليلة. لكننا مع الأسف وجدنا بعض الناس يستهزئ بذلك، بهذا الزلزال، ويخرج النكت، والبعض لا يهتم. هذا دعاني إلى أن أخطب اليوم عن خطبة تبلد الإحساس. تبلد الإحساس عند الإنسان، مع الأسف أنا لا أخاطب أهل المساجد، فأهل المساجد فيهم خير، لكن مع الأسف كثير ممن يحيطون بنا أو نقرأ لهم أو نسمعهم أو نتابعهم أو تصلنا أخبارهم، أن كثير من الناس ما يعتبر بهذه الآيات العظيمة التي قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي نخوف الناس مرة بالعواصف، ومرة بالصواعق، ومرة بالرعود، ومرة بالبروق، ومرة بالفيضانات، ومرة بالزلازل وغيرها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي يخوف الله تعالى الناس. لكن مع الأسف في تبلد إحساس، يعني الناس لا تشعر ولا تحس بما يريد الله سبحانه وتعالى وبهذه الرسائل. أحيانا يصيب الله سبحانه وتعالى العبد بمرض، وهذا المرض يكون عضال، لكنه رسالة من الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إليه سبحانه وتعالى، لعله دنا أجله وهو لا يشعر وهو في غفلة. فالله تعالى يعطيك تنبيه قبل وفاتك أن يصيبك الله سبحانه وتعالى بمرض أو ببلاء، حتى ترجع إليه سريعا قبل أن يوافيك الأجل. فهذه كلها آيات يرسلها الله تعالى، لكننا نعاني مع الأسف من تبلد للإحساس. هذا التبلد للإحساس ليس فقط تجاه الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا تجاه نفسك، بل أحيانا تجاه من تعول، بل أحيانا تجاه وطنك وبلدك وأرضك. فتبلد الإحساس ينتج عدم الشعور بالمسؤولية، فلا يشعر الإنسان بمسؤوليته، لا في مسؤولية الإصلاح، ولا في مسؤولية المحافظة على الممتلكات العامة، ولا في مسؤوليته على بيته وأولاده وأهله، عند تبلد إحساس. وهذا هو موضوع خطبتنا، وهو تبلد الإحساس، سواء تجاه أهله عدم الشعور بالمسؤولية، أو تجاه الممتلكات العامة، أو تجاه الأرض التي يعيش عليها. ولذلك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لقلنا أن هذه الأمة هلكة. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سوء الظن وقال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لقلنا أن هذه الأمة لا فرج لها ولا مخرج مما وصلت إليه من حالة الهوان وحالة الذل وحالة تبلد الإحساس وحالة انتشار المعاصي فيما بينها. لكننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وما تزال هذه الأمة ولودة تنتج وتخرج الكثير من أبنائها البررة، وما يزال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ألوف مؤلفة في كل يوم يرجعون إلى دين الله عز وجل. إن غياب الشعور بالمسؤولية يؤدي إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، ويؤدي إلى تبلد الإحساس، خاصة عدم الشعور والإحساس بالذنب. إذا أذنب الإنسان وأرسل الله له الآية تلو الآية وما يشعر بالذنب، هذا مؤذن بالهلاك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى عن فرعون:
فأرسل الله تعالى لهم آية وبعدها آية، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات واحدة ورا الثانية يرسلها الله تعالى. جاءهم الجراد فغطى مصر، ثم أصبحوا الصباح فتحول ماؤهم إلى دم، كل الماء تحول إلى دم. أرسل الله عليهم القمل، الضفادع أكلت زروعهم ودخلت إلى بيوتهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فاستمر الحال، يرسل الله آية تلو آية، آية تلو آية، لكن الناس إذا جاء البلاء رجعوا إلى الله وصاحوا وناحوا، إذا كشف الله البلاء رجعوا مرة ثانية إلى ما هم فيه من الغفلة. قال الله تعالى فانتقمنا منهم، خلاص عاد الله تعالى يعطيك مرة مرتين ثلاثة ثم ينتقم الله تعالى من العباد. لذلك يا إخوان مراجعة أنفسنا وما يسمى بتبلد إحساس، مو إحنا أهل المساجد فيهم خير، كثير من الناس عند تبلد وعدم شعور بالذنب أمر مهم، خاصة أن الله عتب على الصحابة. الصحابة لما هاجروا إلى المدينة السنة الثانية من الهجرة قال الله تعالى لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أنتم صحابة، أما أنا لكم أن وهم صحابة مؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجرين، يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول لا تصيروا مثل الكتاب الذين اتخذوا الدين عادة، اتخذوا الصلاة عادة وليست عبادة، اتخذوا الصوم عادة، فلا تكونوا مثل هؤلاء، وإنما اجعلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى وقعا في أنفسكم. مظاهر تبلد الإحساس، ترك المنكرات من مظاهر تبلد الإحساس. واحد، عدم الخشوع، أن الإنسان لا يخشع ولا يتأثر بالآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى ولا يهتم بها، هذا أول مظهر من مظاهر تبلد الإحساس. اثنين، من مظاهر تبلد الإحساس ترك المنكرات وكثرتها حتى أنها تؤثر على الخاصة والعامة دون أن يغير الإنسان شيء وهو ممكن أن يغير. يعني في منكرات في بيتي أنا أقدر أغيرها، أنا ما قلت لك انزل الشارع، في منكرات في أولادك تقدر تغيرها، في منكرات في عملك وأنت رب العمل تقدر تغيرها، في منكرات عند موظفينك وأنت مسؤول، عند مسؤوليتك وأنت وزير تقدر تغيرها، هذا الله يحاسبك عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا أنت مسؤول تقدر تغير، ما حد يقول لك لا. إذا كثرت هذه المنكرات وجعل كل منا يجامل الآخر، هذه ظاهرة من مظاهر تبلد الإحساس، أن إحساسنا تجاه المعاصي قد مات وأصبحت أمرا عاديا، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيها بالمعاصي، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيها بالمعاصي يقدر أن يغير ثم لا يغير. إنسان مسؤول، إنسان عنده سلطة، عنده قدرة، أب أيا كان عندي قدرة أغير هذه المعاصي ثم لا يغير إلا أصابهم الله سبحانه وتعالى بعذاب قبل أن يموتوا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله يمهلهم سنة سنتين ثلاثة عشرة مئة ثم يصيبهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود. إذا من مظاهر تبلد الإحساس ترك المنكرات وكثرتها مع القدرة على تغييرها أو النصيحة، لكننا نهمل ذلك، فهذا مظهر من مظاهر تبلد الإحساس. ثالثا، ترك الدعوة إلى الله تعالى وهداية الناس. نحن أمة أخرجنا الله تعالى لكي ننقذ سائر الأمم، الحين إحنا ما أنقذنا أنفسنا أصلا، إحنا نفسنا غرقانين، إحنا غريقين الآن، شو ننقذ باقي الأمم؟ فإذا ترك الناس الدعوة هذا ظاهر أو هذا مظهر من مظاهر تبلد الإحساس، أن الناس صار همهم المعاش، وصار الإنسان همه الترفيه، وصار الإنسان همه أن يجمع في هذا في هذه الدنيا، حتى صرنا عبيدا للمال، وصار الإنسان عبدا للدنيا، وصار الإنسان عبدا للهوى، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار الذي يعيش يعبد الدينار، حياته مماته لأجل الدينار، يصبح ويمسي لأجل الدينار، يسافر ويتغرب ويحضر لأجل الدينار بس. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدنيا، تعس وانتكس إذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوفق في الدنيا، وأنه إذا أصابته المشاكل إذا شيك يعني أصابه الشوك لن تقش، لا قدر على أن يزيل هذه الشوكة من رجله أو من قدمه. وفي عبد الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هواه فهواه هو إلهه، حتى يسافر ويحل ويرحل ويتحرك مع شهواته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا مظهر، بين صلى الله عليه وسلم أن ثمة أناس يعبدون الدينار والدرهم لا يأخذه لأجل أن يعيش، وإنما يعيش لأجل هذا الدرهم والدينار. ثالثا أو رابعا من مظاهر قسوة أو من مظاهر تبلد الإحساس التفريط بكثير من الواجبات الشرعية. أصبح الناس الآن صلاة في المساجد يعني قليل، شوف كم جيران المسجد الآن، كم بيت حول المسجد لكن كم واحد يصلي، شوف كم واحد يأتي الفجر، شوف كم واحد يحافظ على الأوامر التي أمر الله تعالى بها. نسبة إلى الأعداد الكبيرة هو عدد قليل. التفريط إذا بدأ الإنسان يفرط بالواجبات التي أمر الله تعالى بها فهو دليل على تبلد الإحساس عند هذا الإنسان. خامسا الغفلة عن الموت، وأن الإنسان لا يذكر الموت ولا يذكر الحساب ولا يذكر الآخرة. بل شاهدنا بعض الناس في المقابر يضحك، الناس قاعدين يدفنون ميت وهذا موعظ عظة أو مكان عظة، كما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني لهيتم بالتكاثر والجمع حتى وصلتم إلى المقابر، يعني وصلتم إلى الموت وأنتم لاهين ففاجأكم الموت. تلقى الإنسان يدفنون والجماعة يضحكون وينكتون ويتكلمون في الدنيا، فهذا دليل على أن الإنسان عنده تبلد الإحساس إذا غفل عن الموت وغفل عن الآخرة وغفل عن المواعظ التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. سادسا من مظاهر تبلد الإحساس الانغماس في النعم، وهو لا يشعر كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهو منغمس بالصحة، منغمس بالفراغ، منغمس بالمال، وهو لا يشعر أنها من نعم الله وأنها ابتلاء. الله تعالى يبتلينا بالخير تارة ويبتلينا بالشر تارة، بل الإنسان يطلب المزيد دون شكر الله سبحانه وتعالى، دون أداء أوامر حق الله سبحانه وتعالى، دون شكر هذه النعم، ويعتقد أن ذلك حصل عليه بجهده، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذه الفلوس وهذه السيارات هذا بسبب شغلي، هذا ورثي، هذا عملي، هذا جهدي، هذا مكتبي، هذا عملي، هذا معاشي، هذا أنا حصلت من عندي. فلا ينسب الفضل لله تعالى وإنما ينسب الفضل لنفسه. ولذلك هذا من مظاهر التي تدل على الإنسان تبلد إحساسه تجاه ربه سبحانه وتعالى. فهذا من مظاهر تبلد الإحساس. من مظاهر تبلد الإحساس وموت الشعور أن الإنسان يرى الممتلكات العامة تتلف فلا يغير، وهذا يدخل تحت باب تغيير المنكرات، تتلف الممتلكات العامة فلا يهم، تتلف هذه الممتلكات أو تدمر هذه الممتلكات، ولا يشعر أنه جزء من هذه الأرض أو جزء من هذا البلد أو هذا الوطن فيحافظ عليه، فعنده تبلد إحساس. حطوا ما حطوا، شالوا ما شالوا، نظفوا ما نظفوا، صلحوا ما صلحوا، تكسر ما تكسر، اتلفوا ما اتلفوا، ما يهمه، هذا تبلد الإحساس. أنا ما أقول ما عنده وطنية، عنده إحساس ميت. يعني حرام حدائق الآن، تعالوا عندنا حدائق في السلام توم سوينا ما صار لها سنة حتى ما افتتحوها، شباب يشخبطون ويكتبون ويرسمون، مكسرين الزجاج مكسرين، ليش؟ هذا مو إحساس ميت هذا. طيب وين أبوه؟ وين أهله؟ فين أهله ما ربوه على المحافظة على الممتلكات العامة وأنها وضعت لك أنت أصلا؟ يعني الآن الحمد لله اختفت عندنا بعض الظواهر اللي موجودة في بعض البلدان، تكسير الباصات العامة والكتابة على الجدران وتكسير المرافق العامة، هذه تكاد تتلاشى بفضل الله مع الوعي والتدين وحس الإنسان إحساسه بالمسؤولية، لكن يبقى توجد هذه الظواهر حتى داخل المدارس. داخل المدارس سمعنا بعض الطلبة يكسرون الكراسي ويكتبون على 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 على, على, على الحوائط وغيرها، هذا تبلد إحساس بالمسؤولية، أن الإنسان عنده تبلد في الإحساس المسؤولية. هذه في نهاية بلدك، سواء كنت مقيما عليها أو كنت وافدا، في نهاية هذه بلدك تكسب منها الخير والرزق، فعلى الإنسان أن يكون عنده إحساس بالمسؤولية. مو شرط أن تكون أنت موظف في البلدية ولا في الداخلية ولا، هذا أرض تعيش عليها أيا كانت هذه الأرض، أرض مسلمين أرض غير مسلمين، ما دام أنك تعيش عليها تحافظ على هذه الممتلكات، ولا يكون الإنسان عنده تبلد للإحساس. وهذا داخل في السكوت على المنكرات، وهذا داخل كذلك في تربية الناس. فهذا مظهر من مظاهر تبلد الإحساس، أن الإنسان يتلف الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. إن الله عز وجل يوقظ إحساس الناس بالآيات كما ذكرت لكم، فيوقظ الله تعالى إحساس الناس بالزلازل، ويوقظ الله تعالى إحساس الناس بالأمراض التي تسمى الأوباء أو الأمراض المعدية، ويوقظ الله إحساس الناس بالريح المدمرة صفراء كانت أو حمراء، ويوقظ الله إحساس الناس بالفيضانات وبالكسوف وبالخسوف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو يكسفان لموت أحدكما أو لحياته. هي آيات من آيات الله، الله تعالى يرسلها آية. الوقت الذي يخسف فيه القمر أو تكسف فيه الشمس هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يحصل تغير في العالم، يحصل تغير في الكون، الله لطيف بعباده أن لا يصيبكم شيء. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذه الآية، صحيح تقسيمها الطبيعي حينما تتكلم عن علم الفلك، التقسيم الطبيعي هي وقوع الأرض بين الشمس والقمر فيؤدي إلى خسوف، أو وقوع الشمس بين القمر والأرض فيؤدي إلى كسوف، هذا الترتيب المادي. لكنها لماذا وقعت في هذه اللحظة؟ هذه آية أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم هذه الآية ظهرت فاعلموا أنه سوف يكون تغير كوني ممكن يصيبكم بعذاب. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف أو الكسوف فزع إلى الصلاة، فصلى صلى صلى ودعا وبكى حتى ينكشف الخسوف والكسوف. تفسيره المادي صح، وقوع القمر بين الشمس والأرض أو وقوع الأرض بين الشمس والقمر على خط واحد، هذا التفسير المادي. لكن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنك إذا رأيت الخسوف أو رأيت الكسوف فاعلم أنه سيكون في الكون تغير ممكن يصيبكم بعذاب، فافزع إلى الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخسوف والكسوف يفزع إلى الصلاة. فإذا يوقظ الله أحاسيس الناس بهذه الآيات، فيرسل الصواعق ويرسل الرعود ويرسل البروق ويرسل الرياح، وتأتي الفيضانات وتأتي الزلازل ويصيب الناس الأمراض المعدية. تفسيرها المادي معروف صحيح، يقولك والله الإعصار الفلاني تحرك حتى، هذا تفسير مادي، لكن الذي حركه هو الله، الذي أرسل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: فكلا أخذنا بذنبه، يعني أرسلنا هذه الآيات على أقوام بسبب ذنوبهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قوم لوط، ريح قوم لوط أرسل الله تعالى عليهم حاصبا، حجارة من طين تصيب الناس، تلحقهم بأسمائهم مسومة عند ربك، يعني بالأسماء تلحق كل واحد باسمه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم صالح وشعيب، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه آيات الله سبحانه وتعالى. فيوقظ الله تعالى أحاسيس الناس بهذه الأشياء التي يرسلها الله تعالى. وأحيانا يوقظ الله تعالى إحساس الإنسان بالمرض اللي يصيبه، فتجد إذا أصابه المرض فإن الإنسان سرعان ما يتزع إلى الله ويصلي ويصوم ويتصدق. يوقظ الله تعالى أحيانا إحساس الناس بفقدان الأحبة، فيفقد الإنسان زوجته أو يفقد الإنسان أبوه أو يفقد أمه أو يفقد أخوه أو يفقد ابنه أو بنته، فيلجأ إلى الله أكثر. يوقظ الله إحساس الإنسان أحيانا بالبلاء، فيصيب حادث سيارة يتكسر ويصير مقعد كثيف قاعد على فراشه، فيلجأ إلى الله أكثر ويتدين أكثر ويقترب إلى الله تعالى أكثر. يوقظ الله إحساس الإنسان أحيانا بالبلاء المضر، فيصيب الإنسان يقع عليه الظلم ويدخل السجن، فيتدين في السجن ويرجع إلى الله ويراجع حساباته ويرجع المظالم إلى الناس. يوقظ الله إحساس الإنسان أحيانا بأن يكتب الله عليه الغربة، فيتغرب عن بلده وعن أهله، فيقترب إلى الله أكثر ويحب الله أكثر ويخاف من الله أكثر. يوقظ الله إحساس الناس إنسان أحيانا بالخسارة، يصيبك خسارة في تجارتك فتروح هذه التجارة ويضيع مالك، فترجع إلى الله أكثر وتطلب من الله تعالى العفو والمسامحة. هذه كلها آيات الله تعالى يرسلها، وما نرسل بالآيات، ما ندز الآيات إلا تخويفا. الله ما يريد يعذب العباد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله مو مثل ملوك البشر يتلذذ حينما يعذبك ولا يتلذذ حينما ينتقم منك، الله ما يفعل هذا. الله يريد للعباد الرحمة، الله يريد للعباد العفو، الله يريد للعباد الجنة، الله يريد للعباد المغفرة. ولذلك الله يسامح مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ومئة وألف، الله يسامحك إلى أن تأتيك الغرغرة، إلى أن تحضرك الوفاة وهو يسامحك. إذا حضرك الوفاة أغلق عليك باب التوبة. ولذلك الله يفرح حينما تتوب، يفرح حينما ترجع، يفرح حينما تؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يرسلها الله سبحانه وتعالى للناس حتى يحيي الله قلوبهم ويرفع عنهم هذا الموت الذي في القلوب، وما يسمى بموت الإحساس عند الإنسان. ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب موت الإحساس وعدم الشعور بالمسؤولية عند كثير من الناس؟ واحد، أول سبب ضعف اليقين بالآخرة. لو كان عند الإنسان يقين بأن هناك آخرة وأن هناك جنة ونار وأن الله محاسبه على كل صغير وكبير وكل إتلاف يفعله الإنسان وكل ذنب يرتكبه الإنسان وكل منكر قادر على تغييره فلم يغيره وأنه مسؤول عن بيته وأولاده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو كان عنده يقين في هذا لما فرط في هذه الأشياء ولوضع ليوم القيامة حساب. ولذلك الإنسان مع الأسف ما عنده عقل، لو كان عنده عقل ما يفعل هذا. لذا قال الناس يوم القيامة حينما يعذبهم الله قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو عندنا عقل مثل البشر ما نتعذب، لأن الآيات واضحة والمواعظ واضحة، لكن لا نسمع لا نعقل، ولذلك صاروا من أصحاب السعير. إذن السبب الأول في تبلد الإحساس ضعف اليقين في الآخرة. السبب الثاني حب الدنيا والانشغال بها والركض وراءها، كما ذكرت لكم أن الإنسان لا يكون همه إلا الدنيا، تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ومن الناس من يتخذ إلهه هواه، فهؤلاء أن الإنسان يتعلق في الدنيا أكثر وأكثر يكون ذلك سبب لتبلد إحساس الإنسان. فما يهم إلا نفسه وما يهم إلا فلوسه وما يهم إلا أن يزيد. ذري ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع وأن أزيد. بس هذا يهم الإنسان، يهم فلوسه بيته ماله وأن يزيد. وأما ما عدا ذلك من مسؤوليات محيطة به فإحساسه تجاهها ميت، إحساسه تجاه أوامر الله ميت، إحساسه تجاه الممتلكات العامة ميت، إحساسه تجاه إنكار المنكرات ميت. أهم شيء أن يعيش حياته كما يشاء. ثالثا من أسباب تبلد الإحساس كثرة المعاصي التي تؤدي إلى الران على قلب الإنسان. هذا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبد إذا أذنب ذنبا نقط الله في قلبه نقطة سوداء، تتكاثر النقاط حتى تصير ران تسكر على قلب الإنسان، فلا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، كما قال صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني غطى على قلوبهم كثرة المعاصي فلا يدخل الخير إليه ولا يخرج الخير منه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود من كثرة المعاصي مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكأس مقلوب تصب عليه ماء ما يدخل الماء، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فكثرة المعاصي وعدم التوبة وعدم الرجوع إلى الله تعالى تؤدي إلى تبلد الإحساس وموت قلب الإنسان. فما يهم شيء، لا تهم لا مواعظ ولا يهم ممتلكات عامة ولا يهم إصلاح أولاده ولا بناته ولا يهم إصلاح المجتمع ولا يفكر حتى بآخرة، وإنما يعيش مع نفسه. رابعا من أسباب تبلد الإحساس المجاهرة بالمعاصي حتى يألفها الناس. يعني كنا في فترة من الفترات الإنسان لا يكاد يرى في فترة من الفترات معصية يجاهر الناس بها، فبدأ الناس يجاهرون في المعاصي حتى ألفها الناس، فألف الناس أن يروا بعض المعاصي دون أن ينكروها، ثم أتى جيل آخر فارتاع أن هذا وضعا طبيعيا. المعاصي إذا ظهرت في الناس فألفها الناس وانتشرت بين الناس تؤدي إلى تبلد إحساس، كما قالوا كثرة الإمساس تميت الإحساس. كثرة ما ترى هذه المعاصي ولا تنكرها يصير الأمر طبيعي جدا، كثر ما تشوف صور نساء غير محجبات في الشوارع وفي الإعلانات وفي كل مكان صار أمر طبيعي، صار أمر طبيعي أن ترى امرأة غير محجبة، هذا طبيعي الشوارع والمجلات والتلفزيون وكل مكان، فصار أمر مع أنه أمر مو طبيعي. يعني هذا أمر الله تعالى أمرهم بالستر، نسأل الله لهم الهداية صحيح وقد يكون فيها خير صحيح، لكن كثرة رؤية هذه المناظر ما تأثر عليك أنت، تأثر على بناتك، بناتك الصغار إذا جئت تدعوها للحجاب تقول لي عادي بس أنا يعني شوف طالع الإعلانات شوف الجرائد شوف التلفزيونات العالم كلها مو متحجبة بس أنا وقفت علي أنا اللي تبي تحجبني. هذا يؤثر لأن كثرة الإحساس، كثرة ما ترى ذلك مما هذا تبلد عند الإنسان الحس بأن هذا أمر من أوامر الله تعالى. نفس الشيء ترك الصلاة، كثرة ما يؤذن للصلاة ويدعى للصلاة والناس تشتغل في بيع وشراء، مثل الآن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة باطل فاسد بل محرم آثم، الذي يبيع ويشتري روح شوف سوق الجمعة الآن شغال مو شغال، طالع الأسواق شغالة ولا مشغالة. هذا يؤدي الإنسان شيء عادي، لو تقول حق واحد يا أخي ما يجوز تبيع وتشتري يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع واسعوا لذكر الله، اسعوا لذكر الله وقفوا البيع، كل ايش دعوة واحد وقفت علي أنا روح طالع السوق شوف الأسواق شوف المجمعات اتخلى في نيوز روح 360 طالع العالم كلها قاعد تبيع وتشتري، بس انتم قاعد تصلون، ما حد قالك روح صل، ما حد قالك لا تصلي. هذا كثرة ما يرى الإنسان المنكرات ويجاهر بها تتحول الأمور إلى عادية، خلاص أصبح الأمر عادية، فيؤدي إلى تبلد الإحساس عند الإنسان لكثرة ما يرى وما يلامس من المعاصي، فالمجاهرة بها يؤدي إلى تبلد الإحساس. قال الله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني بسبب الذنوب يصيبهم الله تعالى بالعقاب، وبسبب الذنوب يطبع الله على قلوب العباد فهم لا يسمعون، لا يدخلها خير ولا يخرج منها الخير، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه من أسباب تبلد الإحساس عند الناس، أن الناس يرون المنكر. من أسباب تبلد الإحساس خامسا الظلم، فإن الإنسان إذا ظلم، سواء ظلم عاملا أو ظلم امرأة أو ظلم طفلا أو ظلم بهيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه. من أسباب تبلد الإحساس عند الإنسان وقسوة قلبه أن الإنسان يظلم ويتعدى على الخلق، فالذين يظلمون يغضبون الله سبحانه وتعالى. وقد تعهد الله فقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيا كان المظلوم، كان عصفورا أو طيرا أو بهيمة، أو كان المظلوم كافرا أو مسلما، يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا، ما دام أنه مظلوم له رب خلقه وهو سينتقم له سبحانه وتعالى. قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فمن أسباب قساوة قلوب العباد ومن أسباب تبلد إحساسهم أنهم يمارسوا الظلم حتى يمسح الله تعالى ويطبع الله تعالى على قلوبهم بسبب كثرة ممارستهم للظلم. ومن أسباب قسوة القلب شرب الخمور وشرب المخدرات وتعاطيها، فإنها تؤدي إلى تبلد الإحساس. هذا تبلد إحساس مو بعد تبلد إحساس ديني، تبلد إحساس كلينيكي عند الإنسان من كثر ما يتعاطى المخدرات وتعاطى الخمور، إحساسه يتبلد طبيا بعد، يعني مو إحساسه يتبلد دينيا، فيتبلد الإحساس عند الإنسان لكثرة معاصيه وعلى رأسها شربه للخمور وتعاطيه للمخدرات، حتى لا يشعر بذنب ولا يشعر بمعصية إلى غير ذلك. ومن أهم أسباب تبلد الإحساس هجران القرآن العظيم ومجالس الذكر والمواعظ، وهجران ذكر الله سبحانه وتعالى، وترك الجمع والجماعات، فيختم الله تعالى على قلب العبد لكثرة بعده عن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. ثلاث جمع ما تحضر الله يختم على قلبك سبحانه وتعالى. وقلت لكم الختم على القلب ما يدخل خير ولا يخرج من الإنسان خير، وهذا منذر شؤم على الإنسان. ولذلك من أسباب تبلد الإحساس عند الإنسان أن الإنسان لا يحس بأن هذا منكر ولا ينكر المنكرات، بل لا يكون في قلبه نوع من الإحساس بسبب هجران ذكر الله عز وجل، وهجران مجالس الذكر، وهجران الجمع والجماعات، وهجران القرآن الكريم. فإن القرآن حياة، وإن القرآن نور، وإن القرآن يقظة للإنسان يستيقظ كلما قرأ كتاب الله عز وجل. هذا باختصار بمناسبة أن الله يرسل الآيات فيتخذها بعض الناس ضحكا، والله تعالى يرسل الآيات تخويفا. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يردنا إلى الهدى ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. وبعد، خطبتنا كانت عن تبلد الإحساس وعدم الإحساس بالمسؤولية، عدم الشعور بالمسؤولية، وقلت لكم كان سببها الزلازل التي وقعت قبل أيام فأصابت هذا الشريط الساحلي، وبعض الناس اتخذها هزوا ونكتا. وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات تخويفا، فهذا يؤدي الإنسان عنده تبلد في الإحساس، عدم إحساسه بالمعاصي أو بالذنوب أو بالمنكرات، أو حتى عدم شعوره بالمسؤولية تجاه بلده ووطنه والممتلكات العامة. وقلت أن ذلك لها أسباب، أسباب كثيرة تؤدي إلى تبلد الإحساس عند الإنسان، منها عدم شعور الإنسان بالمسؤولية وأن يرمي المسؤولية على غيره، ومنها أن الإنسان يمارس المعاصي فلا يشعر بالذنب تجاه ربه، ومنها المجاهرة بالمعاصي، فكثرة الإحساس تميت الإحساس، ومنها هجرانه للقرآن والذكر والجمع والجماعات فلا تؤثر فيه الآيات ولا تؤثر فيه المواعظ. ويوقظ الله إحساس الناس من خلال الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيوقظ الله تعالى إحساس الناس من خلال الزلازل، يوقظ الله إحساس الناس تجاه الله، تجاه ربهم، تجاه اليوم الآخر، يوقظه بالزلازل، يوقظه سبحانه وتعالى بالبراكين، يوقظه بالصواعق، يوقظه بالريح العاتية، يوقظه بالفيضانات، يوقظه بالأمراض التي تسمى وباء يصيب أمة كاملة. بالنسبة للأفراد يوقظه بالمصائب الخاصة اللي تصيبك، كان يصيبك مرض أو يصيبك موت أحد أقارب أو يصيبك بلاء في خسارة في تجارتك أو يصيبك يقع عليك ظلم أو تسجن أو تهجر، حتى يردك الله تعالى إلى الدين مرة أخرى، هذا يوقظك الله فيها فترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يضرب العبد بصوت بلاء ليضره وإنما لينفعه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد الضرر لأحد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله ما يعذب أحد. ولذلك إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث عجيب، قال إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، الله ما يقدر عليك إلا خير، وإن كان ظاهره شر لكن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. فهذه الآيات التي يرسلها الله تعالى إنما يريد من العباد يقظة ويريد من العباد عودة إليه سبحانه وتعالى، وهذه جزء من الآيات التي نراها وتمر علينا. كانت هذه الخطبة عن تبلد الإحساس وعدم الشعور بالمسؤولية، سواء تبلد الإحساس تجاه رب العالمين أو تبلد الإحساس تجاه الممتلكات الخاصة والعامة التي نعيش بها، وعدم الإحساس بالمسؤولية وعدم الشعور بالمسؤولية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اجعل بلدنا هذا آمنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا المحن والفتن والزلازل وغيرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من أرادنا بكيد فاجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، احفظنا وعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.